قال ابن القيم رحمه الله ونظيره: ولكن حق القول مني، وقوله قد نزله روح القدس من ربك بالحق. قل نزله روح القدس من ربك بالحق هو إثبات علو الله تعالى على خلقه، فإن النزول والتنزيل الذي تعقله العقول وتعرفه الفطر هو وصول الشيء من أعلى إلى أسفل، ولا يرد عليه قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، لأننا نقول إن الذي أنزلها فوق سماواته فأنزلها لنا بأمره.
والدليل في هذا على أن القرآن نازل من الله جل وعلا من وجهين: أحدهما كلمة أنزل، تنزيل، تنزيل من رب العالمين. الثاني كلمة من رب العالمين، هذه من تدل على أنه منه جل وعلا قولا قاله. وقد جاءت النصوص الكثيرة تبين هذا، وهذا واضح وجلي، والمسلمون الحمد لله كلهم يؤمنون بهذا ولا يردونه ولا يكذبون به، وإنما يكذب به من انتكست فطرته ومن تغيرت عقيدته بكلام اليونان وبغير وبالأمور المستوردة الغريبة عن الإسلام، الذين أنكروا صفات الله، صفات الله جل وعلا، وأنكروا أنه يتكلم ويقول. وهذا أمر واضح البطلان، وقد أراح الله جل وعلا المسلمين والحمد لله من شر هؤلاء ومن سيطرتهم على الإسلام، لأنهم كانوا وقت من الأوقات سيطرين على المسلمين، وكان بيدهم القضاء والحكم وغير ذلك، فأراح الله جل وعلا المسلمين منهم، وأصبح هذا المذهب الباطل يكاد ينسى، لولا أن كثيرا ممن يعتنق مذهب الأشاعرة يتبنى هذا القول ويقول إن الكلام الذي يضاف إلى الله يكون كلام النفس، أما كلام ينطق به ويسمع منه فهذا ينكرونه، ومع ذلك هذا لا تقبله العقول والفطر، بل هو من أفضل الباطل أيضا. فالأمر في هذا واضح والحمد لله، ليس فيه خفاء. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى رب.
أما قوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فهنا المقصود بهذا الامتنان على العباد، أن الله من عليهم بأن الله أعطاهم هذه الأنعام التي ينتفعون بها بركوبها وبحرص عليها وبأكل لحومها وبغير ذلك من المنافع الكثيرة التي من الله جل وعلا بها عليهم، فهو منزل لها عليهم، يعني كما ينزل المطر، وليس معنى ذلك أنها نزلت من السماء، بل يجوز أن تكون النزول من ظهور الفحول في أرحام الإناث فتنتج كما هو معلوم وتتناسل وتتكاثر فيكون نعمة، كما أنه جاء إنزال الحديد وأنزل الحديد. إنزال الحديد قد يكون من الجبال وقد يكون من أشياء مرتفعة من الأرض أو غير ذلك، وهو منة من الله جل وعلا من بها عليه، فلا يرد مثل هذا، يرد تنزيل القرآن بمثل هذه التي قد يكون فيها شيء من المتشابه. ومعلوم أن أهل الباطل وأهل الزيغ يتعلقون بالمتشابه ويتركون الواضح الجلي البين، وهذا علامة اتباع الهوى.
قال ابن القيم رحمه الله: وذكر التنزيل مضافا إلى ربوبيته للعالمين المستلزمة لملكه لهم وتصرفه فيهم وحكمه عليهم وإحسانه إليهم وإنعامه عليهم، وأن من هذا شأنه مع الخلق كيف يليق به مع ربوبيته التامة أن يتركهم سدى ويدعهم هملا ويخلقهم عبثا، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يثيبهم ولا يعاقبهم. فمن أقر بأنه رب العالمين أقر بأن القرآن تنزيله على رسوله، واستدل بكونه رب العالمين على ثبوت رسالة رسوله وصحة ما جاء به، وهذا الاستدلال أقوى وأشرف من الاستدلال بالمعجزات والخوارق، وإن كان دلالتها أقرب إلى أذهان عموم الناس، وتلك إنما تكون لخواص العقلاء.
يعني الاستدلال بصفاته بأسمائه وصفاته يقول إنها أقوى وأظهر من الدلائل الاستدلال بالمعجزات التي جاءت بها الرسل، وإن كانت الاستدلال بالمعجزات أقرب إلى أذهان عامة الناس، ولكن هذه إلى قلوب الخاصة أظهر وأبين، لأنه أمر مرتبط بعضه ببعض. وعلى كل الدلائل على كون الله جل وعلا هو رب العباد وهو خالقهم وهو المنعم عليهم وهو الذي يجب أن يعبدوه وهو الذي يكون مآلهم إليه فيجازيهم بأعمالهم لا حصر لها، ليس لها حصر، كثيرة جدا في الأنفس وفي الآفاق وفي الأمور الخارجة عن العادة وفي كل شأن من شؤون الحياة، إذا فكر الإنسان ففيه دلائل ظاهرة جلية، الأمر ليس مقصورا على نوع من الأنواع. نعم.
قوله أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، قال مجاهد أتريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
الحديث المقصود به القرآن، فأنتم بهذا الحديث مدهنون، يعني القرآن الذي نزل عليكم، هل تداهنون كفار يعني تمالئونهم وتجارونهم على ما يريدون وتتركون معاداتهم ومبادأتهم بالعداوة وإظهار البغضة والكراهة لهم؟ فإن هذا هو الذي يجب.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم وبخهم على وضعهم الإدهان في غير موضعه، وأنهم يداهنون فيما حقه أن يصدع به ويعرف به ويعض عليه بالنواجذ وتثنى عليه الخناصر وتعقد عليه القلوب والأفئدة ويحارب ويسالم لأجله، ولا يلتوي عنه يمنة ويسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره،
ولا يلتوى عنه
يمنة ويسرة، ولا يكون للقلب التفات إلى غيره، ولا محاكمة إلا إليه، ولا مخاصمة إلا به، ولا اهتداء في طريق المطالب العالية إلا بنوره، ولا شفاء إلا به، فهو روح الوجود وحياة العالم ومدار السعادة وقائد الفلاح وطريق النجاة وسبيل الرشاد ونور البصائر، فكيف تطلب المداهنة بما هذا شأنه ولم ينزل للمداهنة، وإنما نزل بالحق وللحق، والمداهنة إنما تكون في باطل قوي لا يمكن إزالته، أو في حق ضعيف لا يمكن إقامته، فيحتاج المداهن إلى أن يترك بعض الحق ويستلزم بعض الباطل، فأما الحق الذي قام به كل حق فكيف يداهن به؟ قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقدم الكلام عليها أول الباب، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية الواقعة. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية،
وهي الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء، هذه الأربع من أمور الجاهلية، وعرفنا إضافتها للجاهلية لأنها على سبيل الذم والتحذير منها، ينبغي الإنسان أن يحذر الوقوع فيها، وأنه إذا وقع فيها فإنه واقع في أمر من أمور الجاهلية التي يعاقب الإنسان على فعلها.
المسألة الثالثة ذكر الكفر في بعضها،
يعني كفر النعمة، أنه كفر دون كفر،
وليس الكفر المخرج من الدين الإسلامي. يعني قوله ثلاث في أمتي هن بهم كفر: الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والنياحة على الميت. وقوله هن فيهم كفر، هنا إذا جاء الكفر منكر فيراد به كفرا غير مخرج من الدين الإسلامي، وإنما هو خصلة من خصال الكفر.
المسألة الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. المسألة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة،
يعني كافر كفر النعمة، وليس كافرا الكفر الذي يخرجه من الدين الإسلامي.
المسألة السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع،
يعني الإيمان في قوله مؤمن، حيث جعل إضافة النعمة والإقرار بها إلى الله إيمانا.
المسألة السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع،
يعني كفر كونه أضاف النعمة إلى غير المنعم بها فصار ذلك كفرا.
المسألة الثامنة التفطن لقوله صلى الله عليه لقوله لقد صدقنا وكذا وكذا،
يعني قولهم الذي يقولون صدقنا وكذا وكذا، فإنهم لا يريدون بذلك أن النوء يخلق المطر ويوجده من العدم وينعم به على العباد، هذا لا يقوله أحد، وإنما أضاف نزول المطر إلى طلوعه أو إلى غروبه، فصار هذا فيه كفر للنعمة التي يجب أن تضاف إلى المنعم ويشكر عليها.
المسألة التاسعة إخراج العالم للتعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. المسألة العاشرة وعيد النائحة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
لما كان الحب هو أصل الدين الإسلامي ويجب على العبد أن يخلصه لله جل وعلا، نبه المصنف رحمه الله بهذه الترجمة على وجوب إخلاص الحب لله وحده، وأن الحب يكمل، حب لله جل وعلا يكمل بتوابعه التي تتبعه، كمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل الطاعة الذين يطيعون الله جل وعلا، ويكون حبهم لله فقط، لأن الذي يحب لذاته هو الله وحده جل وعلا، أما غيره من سائر الخلق فهم يحبون لما يقع على أيديهم من الأفعال من الطاعات الإحسان وغير ذلك. ثم المحبة قد تختلط على كثير من الناس فلا يميز بين الواجب الذي يتعين أن يكون لله وحده وبين ما يكون للعباد أو يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد مثلا يجعل كثير من الناس المحبة الواجبة لله مشتركة بين الله وبين خلقه فيقع في الشرك، والاشتراك في المحبة هذا يكون من الشرك الأكبر الذي يكون مخرجا من الدين الإسلامي. ذلك أن الباعث عن العمل هو الحب، بل الباعث على كل شيء المحرك للبدن وللجوارح هو الحب والإرادة، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يجب أن يحب وحده، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للناس أحب الله من كل قلوبكم، من كل قلوبكم، يعني تكون المحبة خالصة لله جل وعلا. ولكن يجب أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة بين الخلق كلهم، وهذه ليس فيها غير على الإنسان وليس فيها شرك، وهذه المحبة أقسام ثلاثة. المحبة المشتركة ثلاثة أقسام، منها قسم يكون محبة الشفقة والحنو والرحمة، كمحبة الولد الصغير، محبة الضعفاء وما أشبه ذلك، فهذه ليس فيها ضير على المحب، بل هو يثاب على ذلك. القسم الثاني محبة تقدير وإجلال، كمحبة الوالد، محبة من يقدره. القسم الثالث محبة الاشتراك، كمحبة الزمالة أو المصاحبة في عمل أو في سفر أو في مسكن أو ما أشبه ذلك، وهذه تقع حتى للحيوانات بعضها مع بعض. فهذه الأمور الثلاثة لا تستلزم الذل والخضوع والتعظيم، يعني أنها ليست محبة عبودية، بل هي محبة لهذه الأمور المذكورة. هذا قسم من أقسام المحبة، وهذه التي تكون في الناس في الخلق. أما القسم الثاني وهي محبة العبودية، وتسمى المحبة الخاصة، فهذه يجب أن تكون لله جل وعلا، وهي التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم. فلا يجوز أن يقع لمخلوق من المخلوقات محبة من هذا النوع، يعني محبة تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، فإنها إذا وقعت لمخلوق فتكون محبة عبادة، ويكون من وقعت منه مشركا بالله جل وعلا، وهذا الذي أنكره الله جل وعلا على المشركين في الآية التي سيذكرها المؤلف، وهي قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إلى آخر الآية، وكذلك الآيات التي بعدها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. قال في شرح المنازل:
تقرأ الآية كلها. تقرأ الآية. هو إذا قال مثلا، هذه طريقة العلماء، إذا ذكر أول الآية قال الآية، يعني كمل الآية اقرأها، لأنهم يتركونها اختصارا واعتمادا على أن القارئ يحفظ الآية، فإذا وصل إلى قوله الآية يعني يريد منك أن تكمل الآية.
قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. وروى ابن جرير عن مجاهد في قول الله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روي عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم.
هذا قول مرجوح، الراجح القول الثاني، وهو أن الذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله، هذا هو القول الصحيح، وهذا مبني على قولين في أول الآية، لأن قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يعني أن المشركين يحبون الأنداد كمحبتهم لله، يعني صارت المحبة مقسمة قسمين، قسم لها منها لله محبتهم، قسم منها لله وقسم منها للأنداد، وهذا هو الشرك، والشرك الأكبر. فهم يحبون أندادهم مثل محبتهم لله جل وعلا، وهذه المحبة محبة عبادة، وهذا الذي جعلهم خالدين في النار، هذه المحبة، وهي التي يلوم المشركون عليها أنفسهم، ويلوم بعضهم بعضا إذا كانوا في النار، يقولون كما أخبر الله عنهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يخاطبون أندادهم وآلهتهم، يخاطبونهم بهذا الخطاب، تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم، يعني سووهم في المحبة، نسويكم برب العالمين، يعني نحبكم كما نحب رب العالمين. الآية تدل على أنهم يحبون الله، ولكنهم شركوا في محبة الله الأنداد فصاروا بذلك مشركين. وليس معنى ذلك أن المشركين يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله، هذا قول باطل، وقد قيل هذا في الآية، ولكنه الواقع قول ضعيف. الصحيح ثم رتب على هذا ما في آخر الآية والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا حبهم أشد من حب أصحاب الأنداد لله، وليس من أصحاب الأنداد لأندادهم، فإن هذا قول أيضا كما ذكر، ولكن قول ضعيف، القول أن محبة المؤمنين أشد من محبة الكافرين لله، ويدل على أن الكافرين المشركين يحبون الله حبا كثيرا، ولكنه حب صار فيه شركة، وهو الشرك الذي جعلهم كفارا وجعلهم في النار. فدلت الآية على وجوب إخلاص المحبة لله، وأنه يجب أن تكون المحبة لله وحده، ولا يكون معه مشاركا فيها مهما كان. وسيأتي أنه فرض على المسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لولده ووالده وماله ومن نفسه أيضا ومن الناس أجمعين. وما الفرق بين محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله؟ أقول إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فرع على محبة الله، مفرع على محبة الله، يعني يحب لله ومن أجل الله، يحب لأن الله يحبه، يحب في الله ولا يحب مع الله، وإنما يحب لأن الله أمر بحبه ولأنه قام بما يجب عليه لله جل وعلا. فمن لازم محبة الحبيب أن تحب ما يحبه، وكذلك محبة عباد الله المؤمنين أوليائه وأتقيائه يحبون لله وفي الله ومن أجل الله جل وعلا، وليست محبة مع الله. أما المحبة مع الله فهي تكون محبة التعظيم والذل والخضوع والعبودية، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله وحده كما سبق.
ثم روي عن ابن زيد قال ثم روى عن ابن زيد قال هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم
نعم
التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم.
هذا قول ضعيف. نعم.
والثاني والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله.
هذا هو القول الصحيح، القول الثاني هذا هو الصواب، أما الأول ضعيف. نعم.
فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، ويكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله،
وهذا باطل في الواقع. القول الثاني هذا باطل، لأنه ليست محبة المشركين لأندادهم كمحبة المؤمنين لله، هذا شيء عروف، وإن كانت محبتهم فيها ذل وخضوع وتعظيم فمن ذلك صارت عبادة، ولكنها ليست كمحبة المؤمنين لربهم تعالى وتقدس.
ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم.
هذا يكون فيه تناقض، إذن كيف يقول مثلا إنهم يحبون أندادهم كمحبة المؤمنين، ثم يقول ثم بين أن محبة المؤمنين أشد وأعظم، يصير متناقض أوله مع آخره، هذا ما يدل على ضعفه.
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحبة،
آية المحنة، آية المحنة،
وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله،
يعني أنه امتحنهم بهذه الآية، يعني باب الامتحان امتحنهم بذلك. فدليل المحبة الاتباع، يعني من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة ذلك أنه يتبع سنته ويكتفي أثره ويحرص على ذلك شد الحرص، أما إذا كان يدعي أنه يحبه وهو مخالف لسنته فهذه دعوة. وكذلك من يزعم أنه يحب الله فعلامة ذلك أنه يطيع أمره ويجتنب نهيه، فهذه علامته. فليست الدعوة مقبولة إلا بدليل، ودليلها هذا دليل محبة الله الطاعة الاتباع، كذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا دعاوي لا تفيد، فالنصارى اليهود يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، هكذا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، لكن دعوة غير مقبولة لأن الواقع ينافيها لأنهم عصاة كفرة. وكذلك الذين يزعمون من هذه الأمة أنهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم، قل لا بد أن يبرهن المحب للرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، والبرهان ذلك اتباع سنته صلى الله عليه وسلم وطاعة أمره والابتعاد عما نهى عنه. هذا هو الدليل على المحبة. أما أن كانت المحبة مجرد يعني تقليد أو مجرد دعوة أو على شيء من أمور الهوى أو من أمور التي تشتهي الأنفس، هذا ما يجدي شيء، ما ينفع، هذا لا ينفع. وهذه الآية التي في سورة آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وتسمى آية المحنة لأنها يقولون سبب نزولها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نحب ربنا حبا شديدا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية تكون علامة للمحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو العلامة التي تصحح دعوى المحبة.
فأنزل الله تعالى آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها، فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة.
محبة المرسل
وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل منكم المتابعة،
ومحبة المرسل تبع لها، تكون تابعة لها.
فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة، ومحبته لكم منتهية. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذكر لهم أربع علامات، إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم، فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على. قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله.
الثانية أنهم أشداء على الكافرين، ما ذكرها لظهورها ووضوحها. الأولى أنهم عزة على المؤمنين، يعني أنهم أذلة عليهم، يعني يرحمونهم ويوالونهم ويحبونهم، وأعزة على الكافرين يعني أنهم أشد عليهم غلظة عليهم. يبغضونهم ويكرهونهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا ويعادونهم شد المعاداة ولو كانوا من أقربائهم في النسب، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال إن هذه الآية نزلت في بعض الصحابة مثل أبي عبيدة الجراح وغيره الذين قتلوا بعض أقربائهم يوم بدر، حتى إنه تبع أباه ليقتله لأنه كان مع الكافرين، فنزلت هذه الآية. ولهذا قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، يعني أن الذي دعاهم إلى مقاتلة أقربائهم أنهم آمنوا بالله جل وعلا وعادوا الكفار في الله جل وعلا.
العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوى المحبة.
يجاهدون في سبيل الله.
العلامة الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. فكل محب أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب. فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب،
يعني عمل زائد وهو اكتساب طلب المرضاة اتباع الأمر واجتناب النهي.
ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب، فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من ذكره بأسمائه وصفاته بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة.
البصيرة وحياة القلب.
وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله تعالى ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى أيضا: لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، ولا توصف بوصف أظهر من المحبة. وإن تكلم الناس بأسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها.
محبة قسمت أقسام كما هو معروف في لغة العرب، فلها أول ولها وسط ولها آخر. فأولها أول المحبة الإرادة، يسمى أولها، ثم بعد ذلك المودة، أولها الإرادة وهو الميل، الميل إلى المحبوب يميل إليه بإرادته. ثم العلاقة، العلاقة يعني أن يتعلق قلبه به. ثم الصبابة، والصبابة أن ينصب القلب إلى المحبوب مثل انصباب الماء في منحدره. ثم المودة وهي خالص الحب. ثم الشغف وهي أن تصل المحبة إلى شغاف القلب وتتغلغل فيه. ثم بعد الشغف أيضا العشق، والعشق هو الحب الذي فيه خطر على الإنسان، ولكن مثل هذا ما يوصف الله جل وعلا به، ولا يجوز أن يقول العبد أنا عاشق لله، لأن العشق محبة فيها شهوة، هذه لا يجوز أن تكون لله جل وعلا أو للعبد لله تعالى. ثم بعد ذلك التثيم، التثيم هو التعبد، ثم التعبد، ثم الخلة. الخلة هي نهاية المحبة، هي نهايتها، ومعنى ذلك أن الحب تخلل جميع أجزاء القلب فلم يبق فيه مكان لغير المحبوب. ولهذا الله جل وعلا ما اتخذ خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، لأنهما اللذان كملا المحبة لله جل وعلا، وغيرهما لا يقدر على ذلك. ولا يجوز أن يوصف لله، أن يوصف الله جل وعلا بهذه أقسم هذه المحبة كلها، وإنما يوصف بما ورد به النص، الذي ورد به النص يوصف به جل وعلا وتقدس، لأن صفاته تتوقف على النص، فما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم أثبت ووصف به وسمي به، وإلا لا يجوز. نعم.
وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني عن الجنيد، قال أبو بكر: جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله،
بمكة
أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا: هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شرابه من كأس مودته، وانكشف له الحياء من أسرار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله. وذكر رحمه الله تعالى أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدته وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها.
هذه التي ذكر من أسباب تنمية المحبة وإيجادها في القلب، محبة الله جل وعلا. الأولى أن يقرأ القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه. لأن التدبر والتفهم أيضا مقصوده العمل، فيتصور القارئ أنه يقرأ خطاب الله جل وعلا إليه، أن الله يخاطبه بهذا الكلام، فيتفهمه حتى يمتثل ما أمره به ويجتنب ما نهاه عنه.
من فضلك اقلب الشريط.